أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشرف. كنا بصدد توضيح مطلب كبروي مهم وسيال، ومسألتنا من مصادقه في الحقيقة، حيث كان الحديث عن أنه هل يجوز استكراه شخص على ارتكاب أمر محرم في نفسه لو صدر منه اختيارا فلا يكون محرما عليه بالفعل على المباشر باعتبار أنه في ظرف الاستكراه ترتفع الحرمة بخوف الضرر أو الحرج الذي لا يحتمل؟ والمستكره قد يستكره على أمر له حق فيه، وقد يستكره على أمر لا حق له فيه، وبناء على الثاني قد يستكره بأمر له حق فيه، فلا يكون الاستكراه في حد نفسه حراما عليه، ومثل له بما لو قال لزوجته تفعلين كذا مما هو ليس بحق له عليها، وإلا تزوجت عليك أو طلقتك. الطلاق حق له، تزوج بالثانية حق له. نقحنا هذه الجهة بالأمس وقلنا إن جواز الاستكراه من هذه الحيثية أعم من أن يكون المستكره عليه حق له، بل لابد من النظر إلى الجهتين، إلى عليه وإلى به. بعد تنقيح هذه الكبرى يتضح أن الأمر في الجواز وعدمه لا يدور مدار كون الشيء حق له لكي يكون الاستكراه عليه جائزا. جيد، قلت بعد هذا لابد من النظر في المسألة في محل الكلام. وفي محل الكلام لا بد من النظر إلى أكثر من حيثية. واحدة من الحيثيات أو الحيثيتين، لا أدري، لنشوف، التي لا بد من النظر إليها هي ما عنوناه في نهاية الدرس السابق، من أن الإنسان هل يجوز له أن يستكره إنسانا على ارتكاب أمر كان محرما عليه في ظرف الاختيار وتخلية السرب، والذي منه استكراه المفطر إفطارا معذورا فيه في نهار شهر رمضان زوجته على الجماع وهي صائمة مستوفية للشروط الوجوب الصحة، فلا يكون بالفعل تمكينها له حراما عليها تنجيزا لارتفاعه بالاستكراه، وهو لا يحرم عليه لأنه ليس من وظيفته الصوم بحسب الفرض، أم لا يجوز؟ ذكرت في نهاية البحث أن السيد الخوي رضوان الله عليه أصدر في المقام مصادرة عرفية أفاد شدة وضوحها، تقضي بأن لا يجوز للإنسان التسبب في فعل مبغوض المولى في الخارج. وخلاصة ما أفاده أن المولى لم يحرم عليها الإفطار أو على أي إنسان يرتكب، أمر محرم عليه في حال اختياره وعدم اضطراره أو استكراهه، عدم طرق أي عنوان ثانوي، إلا لأن المتعلق مبغوض للمولى. وإذا كان الأمر كذلك فلا تنبغي التفرقة بين مرتكبه المباشر وبين المتسبب به، ولو كان هذا التسبب يرفع الحكم التكليفي، نفس هذا التسبب مش سبب آخر، يرفع الحكم التكليفي عن المباشر، فيصدق أن المتسبب قد تسبب بإيقاع مبغوض المولى خارجا عن علم وعمد والتفات، فلا إشكال ولا ريب في الملازمة عرفا بين حرمة الشيء في نفسه وحرمة التسبب به. فلا يجتمع كونه مبغوضا مكروها للمولى وبين أن يقف المولى موقف اللامبالاة من جهة وقوع مبغوضه في الخارج ولو بالتسبيب. وبناء على هذه الملازمة الواضحة يقول عند العرف فلا إشكال ولا ريب في حرمة أن يرتكب الزوج الاستكراه في المقام، ولا بأس في المقام بقراءة العبارة. أفاد رضوان الله عليه فنقول الظاهر عدم الجواز، فإن الشارع أو المولى العرفي إذا نهى شخصين أو جماعة عن ارتكاب عمل يفهم العرف من ذلك أن المبغوض للمولى هو صدور هذا العمل وتحققه خارجا من غير خصوصية لجهة الإصدار، وأن المتصدي له هل هو الفاعل بالمباشرة أو التسبيب، هذا أمر لا يعني المولى، المهم إعدام المتعلق ولو إعدام دفعي، يعني أن لا يوجد. ولا ينبغي التأمل في أن هذا هو مقتضى الفهم العرفي، فلو منع المولى شخصين عن الدخول عليه، شوف التنظير، فأكره أحدهما الآخر وأجبره على الدخول، يعاقب المكره على فعله التسبيب وإن كان المكره معذورا في عمله بسبب الاستكراه. ثم طبق هالكلام على محل كلامنا واستفاد منه حرمة استكراه الزوج زوجته على فعل الجماع من باب التسبيب. يقول وبعد كلمات يقول وقد بنينا في كتاب الطهارة على هذا عندما أفتينا بعدم جواز تقديم الطعام أو الشراب النجس إلى المكلف الجاهل ليأكله أو يشربه. يس خلينا نكملها بس شوي. فإن المباشر وإن كان معذورا لجهله كما هو معذور في المقام من جهة الإكراه حسب ما عرفت، إلا أن الفاعل بالتسبيب غير معذور في التصدي لإيجاد مبغوض المولى خارجا. صار منظر بالتنظيرين، واحد قصة المولى وواحد قصة تقديم النجس. ثم يقيد هذه الملازمة العرفية بقيد: نعم يتوقف ما ذكرناه على ما إذا كان المقتضي للحرمة محرزا كما في المقام، وأما لو شك في تحققه لفقد ما يحتمل دخله فيه فضلا عما علم الدخل كصدور الفعل عن الفاعل المختار فسبب أحد في صدوره عمن لا شعور له ولا اختيار، لم يبعد الحكم بالجواز حينئذ. جيد. أقول يا إخوان أصل الملازمة فيما لو علم أن نفس وقوع المتعلق بما هو وقوع للمتعلق مبغوض للمولى فلا إشكال ولا ريب فيما ذكره من الملازمة، ويكون حينئذ شاملا حتى لصدوره من آلة وغير ذي شعور، من باب أن مبغوض المولى وقوع المتعلق كيفما اتفق وقوعه، وحينئذ لا إشكال ولا ريب في عدم الفرق بين المباشر والمسبب بواسطة آلة أو ما كان كل آلة، فضلا عما أو وكذا. لو كان في ظرف عذر المباشر، المباشر مش آلة هون في اختار الأصعب، وهذا لا ينبغي الكلام فيه كبرويا، بل إن معنى ذلك أن الموجد للفعل الذي يسند إليه الفعل على وجه الحقيقة على مستوى المسؤولية التكليفية هو المقدمة وجزء العلة الأقوى، ولا إشكال ولا ريب أن المسبب هو جزء العلة الأقوى هنا. لأنه الوحيد الفاعل التام الاختيار، لأن ما يقابله إما لا اختيار له أصلا إذا آل أو نائم أو ملجأ، وإما له اختيار مقهور معذور فيه وهو المكره، وهذا لا إشكال فيه ولا ينبغي التشكيك في وجود ملازمة من هالقبيل. ويمكن أن يكون من مصادقه الواضحة في الأمثلة اللي ذكرت هنا مسألة السيد لا يريد أن يدخل عليه أحد يزعجه مثلا، أو عنده مجلس سري لا يريد قطعه، أو لأي سبب من الأسباب، فيعلم هنا أن المتعلق مرفوض بنفسه بمعزل عن جهة الصدور والإصدار، فحيث يصدر تكوينيا لسبب تكويني لا حيلة له ولا سبيل، أما حيث يصدر تكوينيا بتسبيب فاعل مختار قطعا يتحمل المسؤولية في مقابل هذا النهي، فهذا واضح شديد الوضوح لا كلام فيه. وكثير من التكاليف العرفية هي من هذا القبيل، إن لم نقل أكثرها وغالبها، نظر إلى مبغوضية المتعلق بما هو هو. ولا إشكال ولا ريب أن في أحكام الشارع ما هو من هذا القبيل، خصوصا ما يرتبط بالأصول النظامية مثل الدماء والأعراض بشكل أساسي. لكن لا إشكال ولا ريب في أن هنالك أحكام مجعولة وقد لا يكون المتعلق بما هو متعلق مبغوض للمولى بذاته، بل إما هو مبغوض في خصوص ما لو صدر عن فاعل مختار ذي مسؤولية، أو على الأقل نشك في هذه الحيثية، يعني قد نجزم بها وقد نشك في أنه من القبيل أو من القبيل الأول. فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن هذا يعني أننا لا نعلم أن الاقتضاء تام بمعنى مبغوضية وجود المتعلق كيفما اتفق وجوده. فكما صح أن يقال بأن الملاك لا يعلم والاقتضاء لا يعلم وجوده فيما لو كان الفعل من غير ذي شعور فاعلا أو مفعولا به، وما بينما لو كان من فاعل ذي شعور مقهور أو فاعل ذي شعور ملجأ، مقصودي من مقهور مغلوب على أمري المكره، يعني الملجأ مثل المرأة المستيقظة اللي بيربطها، ها جيد، حينئذ لابد من النظر في خصوصية المتعلق ليعلم تمامية الاقتضاء. فإذا شككنا في تمامية الاقتضاء المذكور وحتما سوف نشك لأننا لا نعلم بملاكات الأحكام، خصوصا الأحكام التعبدية لما إلى جذور عقلائية ارتكازية، يعني مثلا إذا أنا ما بعرف أنه الله عز وجل محرم النجس لإعدام شيء اسمه أكل نجس، أو محرم النجس على الشخص الذي يشخص أنه نجس، بحيث في ظرف عدم التشخيص لا يكون هناك حرمة أصلا والملاك غير موجود والاقتضاء غير تام، أو محرم من يفعل اختيارا شرب النجس بحيث في ظرف عدم ذلك لا يكون حتى توجد حرمة واقعية في البيت، مو معلوم أنه مبغوض للمولى بما هو هو ذاتا، لأن بعض التحريمات والوجوبات في الشريعة قد يكون فيها جهات تربوية تأديبية مربوطة بحال الاختيار والانتباه والتشخيص وإلى ما هنالك. وعلى هذا الأساس ما لم نجزم بعموم الاقتضاء على مستوى المتعلق الذي يراد إيجاده أو إعدامه لا يصح تطبيق هذه الكبرى الكلية. فقانون أن التسبيب كالمباشرة يتوقف على العلم بأن المطلوب إعدام المتعلق من غير النظر إلى جهة مباشرة أو مسببة، وحيث إننا لا نعلم أن الأحكام الشرعية من هذا القبيل في غالبها، فلا يمكننا إلا حيث يمكن إيجاد القرينة والاستظهار من الأدلة. إذا اتضح هذا الأمر، من قال يا سيدنا بأن المقام من هذا القبيل؟ من قال بأن المقام من هذا القبيل؟ ألا يحتمل أن يكون المبغوض في حال الصوم صدور الجماع الشهواني الاختياري عن طيب نفس، فالمرأة الملجأة وهي في حالة شعور، والمرأة المستكرهة التي تفعل مغلوب على أمرها لا اندفاعا عن القوة الشهوية عنده، من قال بأن الاقتضاء تام على مستوى المتعلق هنا؟ أو الكلام ما مشكلة إذا استظهرنا، ما عندنا مشكلة، لا لا منكش على القاعدة، قد نطلع بقاعدة نعدل بكلام السيد خوي ونطلع بقاعدة أفضل.
قاعدة التعميم
ما هذه مش مسلمة يا مولانا،
لأنه ممكن
مش مسلم
العمد الذي يقابل الإكراه والإلجاء وغير ذلك هو قيد الموضوع بكل مكان، فلو أخذ العمد في المتعلق حتى يصح الكلام تقوله يلزم منه محذور عقلي أن يكون الإنسان اللي هو ينبعث نحو إيجاد المتعلق ينبعث نحو إيجاد الاختيار تقوله، والاختيار لا يبعث تجاهه،
ما عم نقول يبعث نحو الاختيار،
لا لابد أن يكون المصلحة تماما في المتعلق من دون الاختيار.
مش واضح هذا الشيء يا مولانا، قد تكون الأهداف تربوية يراد المتعلق مع حفظ حيثية خاصة فيه وحيثية صدوره عن طيب نفس، حيثية صدوره عن كذا.
الأشكال الأول الامتحانية يعني. بس إنه إذا شككنا في المصالح والأخلاص في المتعلقات
ما منشك، ما منقول إن منعزل عن المتعلقات، انتبه عم نقول في المتعلق في حالة خاصة، احنا ما عم نقول، انتبه شيخنا، مرة منقول المتعلق ما له علاقة بيجي إشكالاتكم، مرة عم نقول إنه المتعلق مش على الإطلاق، المتعلق في ظرف خاص، المتعلق في حيثية، فالمتعلق غير منعزل، نقبل أن المصالح والمفاسد في المتعلقات، لكن هل في مطلق المتعلق بما هو هو؟ بمعنى أن مبغوض المولى وجوده كيفما وجد، لو كان الأمر كذلك كان حتى النائم الله ما أوجد فيه الاحتلام والشهوة، ها؟
المصلحة محيّة
محتمل، لا أقل يحتمل، إذا تطرق هذا الاحتمال نحن معش فينا نجزم بتمام الحيثية حينئذ. نعم لو كنا عم نحكي عن انعزال عن المتعلق بيجي إشكال إنه المصالح المفسد في المتعلقات، نحن عم نقبل أنها في المتعلقات لكن في بعض أفرادها في بعض حالات إيجادها مش مطلق إيجادها. جيد، فإذا كان الأمر كذلك هل معنى التزموا في سيد الإمام بيلتزم إنه حديث الرفع بيرفع الحكم الواقعي مش بس الطائر؟ جيد، شو أي رفع؟ كيف دفع الحكم يا شيخنا؟ هي مأمورة بالصوم وعم بتصوم وصايمة فعلا، بده يرفعوا من حين الإكراه، واضح من الدفع ما دخلوا هون.
بيتناسب مع الامتنان بيجي بيرفع الرفع
ارتفع عنا الحرم.
ارتفع عنا الحرم معذورة.
ايه؟
هو بحد نفسه مبغوض.
شو هو المبغوض؟
فعل بحد نفسه هو مبغوض للمولى.
فعلها مبغوض للمولى لو صدق اختيارا منها. مين قال؟ أول الكلام. حديث الرفع شيخنا ما بيدل على أكثر من هذا. دليل الحكم نحن رايحين لدليل الحكم هون. ما عم نقول حديث الرفع عم يرفع الملاكات. انتبه شيخنا. نحن عم نقول أصل نهي المرأة عن هذا الفعل هل لأن نفس وقوع الجماع خارجا تكوينا مبغوض في أثناء الصوم؟ ما فيك تجيب دليل من جهة حديث الرفع شيخنا. نحن عم نشكك بإطلاق نفس التكليف الأول قبل حديث الرفع شيخنا. قبل حديث الرفع، قبل ما يكون في شيء اسمه رفع، نقول النهي عن فعل من الأفعال قد يكون لأن المتعلق لا يريد يبغضه المولى كيفما كان، وقد يكون لأن المولى يبغضه في حالة صدوره عن اختيار. محرمات تأديبية مش امتحانية، تأديبية. الترك قمعا للقوة الشهوية من قاف الفاعل هو المبغض، هو المطلوب للمولى. أما الترك اللي ما في قمع للقوة الشهوية مش مبغوض من الأساس للمولى، ما لم يحتمل هذا في التكليف الذي من هذا القبيل، فالملجأ أو المستكره لا يكون الملاك موجودا فيها. نحن ما بدنا نثبت أنه مش موجود، يكفي أن نشك في وجوده. إذا شككنا في وجوده بحسب تعبير السيد الخوي شككنا في تمامية الاقتضاء. إذا شككنا في تمامية الاقتضاء لا يعلن حينئذ أن التسبيب لناقص الاقتضاء محرم أو مبغوض للمولى، ويصبح التنظير له بقصة الدخول على السيد أو الأمير ليس في محل القياس مع الفارق. نعم التنظير له بقصة الدماء صحيح، ها؟ لقصة الدخول على السيد أنه أنا أعلم أني لا أريد من يزعجني. يعني إذا جاي واحد سبب بإزعاجي بأسلوب غير مباشر بآلة أو بإكراه شخص، واضح أنه أوجد مكروهي، لأن المتعلق كيفما اتفق مكروه للمولى حتى لو ما صدر من فاعل ذي شعور وقرار، أصلا صدر من عصفور، مكروه، لأن الهدف هو، لأن المبغوض هو وجود حالة الانزعاج أو الإزعاج. جيد، إذا كان الأمر على هالمنوال حينئذ وبالمناسبة أنه أطلع متناقشوا فيها، هذه داخلي بكلام السيد الخوي مش بس بكلامي، حينئذ إذا تعقلنا هذا التصوير فلابد في الصغريات أن ننظر إلى أنه هل يوجد ما يثبت تمامية الاقتضاء في ظرف الاستكراه أم لا يوجد. إذا لا، إذا لم نثبت ذلك فالاستكراه لا يكون على إيجاد أمر مبغوض للمولى مطلقا في هذا الظرف، لا يكون، فيكون في الحقيقة عم يرفع موضوع تمامية الاقتضاء، مثل اللي بيعمل عمل لا يمنع زوجته من الحج بعد استطاعتها لكن تتحول إلى غير مستطيعة، لا تعرف مستطيعة، فارتفع موضوع الوجوب حينئذ. مش انه الموضوع باقي ومع ذلك ويمنع حدوث المتعلق او حصول المتعلق. وعلى هذا الاساس حينئذ لا يكون هذا التسبيب بالدقة، يعني هي القاعدة واضحة، مثل اكل النجاسة اللي مثل فيه السيد الخوي رضوان الله عليه، بناء على أن تمام الملاك في المتعلق بس في أكل السم واضح، لأن السم مهلك فمبغوض مطلق، وقوعه مبغوض بمعزل عن إيقاعه من ذي شعور وعمن يوقع، لأن تلف نفس هذا الإنسان به مبغوض. أما قصة النجس فهي تعتمد على المبنى، إن جزمنا لأن النجاسة بما هي هي مبغوض وقوعها للمولى. استبتوا أعمل لا عن علم ولا عن شعور ولا عن التفات، وقع مبغوض المولى، وقع ما كان يحضره المولى، بس مش من فاعل ذي شعور مثلا، أو مش من فاعل عالم أو إلى آخره. ومرة أخرى نشكك في هذا المعنى، إذا رجع البحث صغروي، إذا قلنا بأن النجس لا يحرم إلا عند من يعلم بأنه نجس أو يعلم بأنه نجس، فتقديمه لمن يجهل بأنه نجس يجوز حينئذ، إذ الواقع في الخارج لا يعلم أنه مبغوض للمولى. وقد التزم الفقهاء بهذا في النسبة للصغار لغير البالغين، كما لا يخفى. فلو كان المقصود ما يذكر سلوكيا من أن علة التحريم ظلمانية النفوس، أيضا يقع الكلام في أنه هل مجرد دخول النجس إلى الجسد يظلم النفوس؟ إذن لا فرق بين الأطفال والكبار، إذا يظلم النفوس بما هو هو. وإذا كان لصدوره من شخص تظلم نفسه بسبب ارتكابه عن شعور، فواضح أن الجاهل لا يرتكبه عن شعور، يرتكب الماء الطاهر عن شعور بنظره. فكل مورد سعيد صغرويا بدنا نقح لوحده يا أخوان. نعم لا ينبغي التشكيك كبرويا في أننا إذا علمنا أن المطلوب للمولى إعدام المتعلق في جميع صوره وحالاته، فإن المسبب هو ذو المسؤولية، يعني جزء العلة الأقوى الذي ينتسب إليه إيقاع فعل مبغوض المولى، وقد ولو وقع بواسطة آلة أو كالآلة في الخارج، وهذا بديهي بلا إشكال ولا ريب، لأنه هو الفاعل بالإختيار. وعلى هذا الأساس المخلى السرب طبعا، وعلى هذا الأساس عمدة البحث في الجهة الكبروية يا أخوان. في الجهات الصغروية بدنا نستظهر، وقد نختلف في الاستظهار من مورد إلى مورد. حتى باب النجاسة كل واحد يقول لك هذه قصة ظلمانية النفوس وهذه عرفانيات، شو نخلى بالفقه؟ ما له علاقة بالفقه. ساعتها بصير بحث صغروي ما بيعود له علاقة أما قصة لعنة على الإثم، قصة لعنة على الإثم فرقه عن المقام، هناك نعلم أنه إثم بالفعل وهو سيصدر من فاعله المباشر على وجه الإثم، انتبهت؟ إيه ما مشكلة، بس سيصدر منه على وجه الإثم، يعني هو عالم ملتفت ما بيعرف شو إلى أنه يفعل الخمر أو يشرب الخمر، وأنا أعطيه العنب ليصنعه خمرا، طبعا 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 بناء على القول. سيد أخوي ما بيؤمن بالإعانة ماشي، والنصوص تساعده بطبيعة الحال، وإن كانوا بعض السيد الإمام المقدس الأردبيلي وغيرهم رأوا أنه هذا مبدأ عقلي وتأولوا الروايات لصالحه، وهذا بيدخل ببحثنا من هالحيثية، بيدخل ببحثنا مين قال إنه المولى بده كيف ما كان إعدام الحرام مطلق ما يسمى حرام، ولنا روايات عديدة وكثيرة شوفوها بالمكاسب المحرم يمكن مرات عليها، إنا نبيع عنبنا ممن نعلم أنه يعمله خمرة، ها المعصوم عم يحكي، وروايات صحيحة ومعتبرة وعملوا فيها مشهور الأصحاب. طبعا قدس الأربعين للسيد الإمام تمسكوا بقاعدة عقلية إنه دفع المنكر كرفعه وما بعرف شو إلى آخره، أما الآية فواضحة عدم الدليل. ففرق الموضوع يعني بهمنيش سمتش فضع البحث، فرق الموضوع بين محل كلامنا وهناك صار واضح، هنا الكلام في المباشر الذي يوقع، الكلام في من يعين المباشر على إيقاع الإثم، يعني يكون في سلسلة مقدمات وقوعه القريبة يلا يصدق عنوان الإعانة، ولا مقدمات بعيدة جدا لا يصدق عنوان الإعانة. بينما محل كلامنا هنا انعكس، الفاعل المباشر لا يفعل إثما، لا يفعل ما يؤثم عليه، إما لأنه غير في شعور، وإما لأنه جاهل، وإما لأنه مستكره، وإما لأنه ملجأ كالآلة. فاللي عم يفطر ما عم يفطر على جهة الإثم، أنا الذي أفعل به هذا الفعل يصاحب عدم كونه متأثما بفعله، أو يتسبب في أن لا يكون متأثما بفعله، فأنا لا أساعده على وقوع الحرام على صفة الحرام بالفعل. صار واضح، صار فرق واضح بينه وبين قصة الإثم والإعانة على الإثم موضوعا هذا المهم. جيد، نعم يا إخوان، بيبقى نقطة نبه إليها السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المقام على مستوى الكبرى، أن السيرة الارتكازية القطعية، طبعا هو طبقها على محل كلامنا، أنا بدي أحكيها ككبرى، لدى المتشرع لا إشكال ولا ريب في وجودها، أي التسبيب في وقوع أمر هو مبغوض للمولى، لا إشكال ولا ريب في وجوده كبرويا، لكن هذا المعنى الذي طبقه على محل الكلام أي السيرة القطعية الارتكازية على عدم جواز منع الزوجة من الصوم والصلاة تصلح دليلا في المقام، فهذا هذه الدعوة يا إخوان كبرويا لا تزيد على البحث اللي كنا عم نحكي فيه، صغرويا نعم يوجد ارتكاز قطعي على عدم جواز منع الزوجة من الصوم، بمعنى التسبب لعدم وقوع الصوم الصحيح منها، أو التسبب لعدم وجود الحج منها، هذا الارتكاز موجود بلا إشكال في دائرة العبادات واضح، لكن حدوده وقيوده بأي مقدار واضحة، هل المقصود النهي والردع أو حتى ما يرفع الحكم التكليفي عنها فلا يعود بالفعل واجبا عليها، لا يبعد أن يدعى حتى هذا الثاني، لكن نسأل هل هذا يشمل أيضا ما لو فعل ذلك ملجئا لها، ربط لديها وجريها وفعل ذلك ما صبر منها أي فعل هي بحيث لا يبطل الصوم في هذه الحالة، لا يكون مفطر، فضلا عما لو كانت نائمة أصلا ما كان عندها شعور أبدا، هذا لم يمنع صحة الصوم ولو وقوع الصوم خارجا، لم يقع شيء مبغوض من طرفها، ومن طرفه لا دليل على كونه مبغوض، والقرينة على ذلك أن الصيام بظل صحيح بالنسبة لها، وهو أساسا الصوم مش واجب عليه لمرض أو عذر أو إلى ما هنالك، فلا يكون مشمولا أساسا لأي دليل من الأدلة ولا الارتكاز حتى من الارتكازات، بتقول لي أمر مشي أدبيا إيه فليكن خير إن شاء الله، على أنه قد يناقش فيها المعنى مستهجن، بس لنفترض أنه مستهجن خير، يعني هذا بثبت حرمة أي منكر، منكر وقوعه على جهة المنكر، ثبت لي أنه منكر أنت في هذه الحالة، الله قال بها الحالة مش مفطر، كيف منكر أصلا جماع شهر رمضان هو منكر مش منكر إلا من جهة مفطريتي، لولا أن الشارع نهى، لو أن الشارع نهينا بس عن الأكل والشرب ومش نهينا عن الجمعة كان الناس كلها بتجامع في نهار شهر رمضان، فإذا جمع لا يكون مفطرا، ليش بده يكون منكر؟ ليش بده يكون منكر؟ العرف شو له قيمة مولانا بالأحكام؟ العرف له قيمة بالمصادق الموضوع وبتحديد بتحديد المفاهيم. شو خصوة؟ شو بينظر له؟ الشارع عم بيقول هذا مش مفطر، عم يقول لك بالنسبة إلى المرجئة والنائمة مش مفطر أصلا. مين قال مبغوض للمرء؟ أول كلام بالنسبة إلى المكر قلنا بيدخل بالبحث حينئذ. هل ارتفاع هل الحكم مطلق مبغوضيته لإيجاد المتعلق كيفما كان؟ إذا ثبتنا هالمعنى فليكن، فليكن التسبيب مثل المباشرة بلا إشكال ولا ريب. تسبيبها مش الوقوع في سلسلة المقدمات مطلقة، بحيث معنى التسبيب أن يكون هو السبب الأقوى بحيث ينسب إليه الفعل على مستوى المسؤولية. هذا ما ينبغي تنقيحه بهذه المسألة يا أخوان، هي مسألة سيالها مش مربوطة بس المحل بحثناه، وعليها يبتني الحكم في المقام وما يختار فيه. بتصور انتهى البحث، إذا بقي له شيء نكتي أو شيء إن شاء الله بنتعرض له لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم بيبقى شيء له علاقة بمحل كلامنا، بتطبق على المسألة، نتعرض له الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.